الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، احذروا الحق، احذروا خوارج العصر في ظل تطهير الصف المسلم من الدخن والدخل، في ظل تطهير الصف المسلم من الأفكار الدخيلة، أقول احذروا خوارج العصر. كما سبق الكلام، احذروا المداخلة، واحذروا الشيعة الرافضة. ومسلسل الأفكار الدخيلة على الإسلام مسلسل مطول، وأعداء الإسلام حاولوا القضاء على هذا الدين على مدى 14 قرنا من الزمان، فيأسوا من القضاء عليه في الوقت الذي نجحوا في القضاء على إمبراطورية الاتحاد السوفيتي الشيوعية، وكانوا يظنون أنهم بعد قضائهم على الشيوعية ذلك الزحف الأحمر، يبقى القضاء على الخط الأخضر المتمثل في الإسلام، لكن كل المحاولات باءت بالفشل. وصدق ربنا، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يئسوا من أن يقضوا على الإسلام. لكن في الوقت الذي يئسوا فيه من القضاء على الدين، يئسوا من القضاء على المسلمين، وذلك قول رب العالمين: يقاتلون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولما رأوا أن آلة الحرب لا تجدي في مثل هذه المعركة، كان لا بد من مخطط خبيث، من مكر بالليل والنهار، يصل بهذا المخطط أو بهذه الحرب إلى أن المسلمون بعضهم بعضا، ويقتل المسلمون بعضهم بعضا، ويسبي المسلمون بعضهم بعضا. وظاهرة التكفير ليست حديثة العهد، بل هي قديمة بقدم الخوارج الأول، لكن جاء الوقت الذي تجددت فيه هذه الفكرة، فوجد ما يعرف بخوارج العصر الحديث. وجدوا في مصرنا أولاً، وجدوا مع محنة الإخوان المسلمين في الستينات، حيث كان التعذيب الناصري يفوق كل تصور وكل حد، وفي السجون كما هو الآن خيرة شباب المسلمين ممن لا يعرفون إلا طريق رب العالمين، هم عمار المساجد وروادها، وهم الذين يحرصون على وطنيتهم وأمتهم، ويدركون خطورة القضايا المصيرية للأمة. فما كان من أعداء الإسلام إلا أن سلطوا عملاءهم الذين ترأسوا البلاد، وما أشبه الليلة بالبارحة، فإذا بعبد الناصر أو ذلكم العبد الخاسر يزج بآلاف الشباب والمسلمين ممن جعلهم تحت راية الإخوان المسلمين. وفي داخل هذا الأتون المحمي الممتلئ بالقهر والتعذيب بصور تحاكي ما فعله الأسبان والبرتغال بالمسلمين في محاكم التفتيش، وما أدراك ما محاكم التفتيش، وكما يقال ما أدراك ما محاكم التفتيش، يقال ما أدراك ثم ما أدراك ما السجن الحربي في مصر، في ظل تعذيب يفوق كل احتمالات البشر، تساءل الشباب لماذا يعذبوننا كل هذا العذاب؟ لماذا يصب علينا هذا النكال؟ لماذا هذا الوبال؟ ألأننا ندعوهم لأن يحكموا شرع الله؟ إذن فالقوم لا يتحاكمون شرع الله، إذن فالقوم لا يتحاكمون ولا إلى حكم الله. ماذا يقول الله؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن حكامنا كافرون، وبدأت البذرة، ولكنها لها خيط بعدها. بعد تكفيرهم للحكام قالوا وما ينطبق على الحكومة، على الحكومات، ثم ما ينطبق على الحكومات ينطبق على الجنود، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل هو كذلك ينطبق على تلك الجماهير التي تصفق للحكام، بل ينطبق على كل الشعوب التي رضيت بهذا ورضيت بالذلة والهوان. ومن ثم اتسعت دائرة التكفير حتى تشمل الدنيا بأسرها. كذا بدأت في الستينات وظلت حبيسة الزنازين من عام 66 إلى عام 71، إلى أن قتل أو مات العبد الخاسر هذا، ثم جاء من بعده السادات ليخرج المساجين والمعتقلين على اختلاف طوائفهم فيما أسماه بثورة التصحيح سنة 71 من الميلاد، فخرجت الأفكار التكفيرية من السجون لتنتشر في قرى ونجوع ومدن مصر من عام 71 إلى عام 77. يتزعمهم شكري مصطفى الذي أعلن عن نفسه أنه أمير جماعة المسلمين وأن جماعته هم جماعة المسلمين وهو إمامهم، ومن لم يبايعه فهو كافر. لا في مصر لم يدخلها دغن التكفير، وكنت يومها شبلا صغيرا ودعيت لذلك الفكر، والحمد لله الذي نجاني منه واهتممت بالقضية لتبقى معي في مراحل التعليمية الجامعية وما بعد الجامعية، حتى ألفت في هذا رسالتي أو كتبت رسالتي التخصص الماجستير شبهات التكفير عرض ونقد، ثم جعلتها بفضل الله كتابا شاء الله له أن ينتشر في العالمين يحاكي الأفكار والتي قامت على تكفير من لم يعمل بالحد الأدنى للإسلام. والحد الأدنى للإسلام عندهم كل فرائض الإسلام، ولئن طلبت منهم ما عدد فرائض الإسلام لا يستطيعون الإجابة على هذا السؤال، لكن يبقى التقليد الأعمى لإمامهم القائل بأن الحد الأدنى للإسلام هو كل فرائض الإسلام، فإن قلت لهم فما الحد الأعلى؟ قالوا النوافل. والأمر الثاني الحاكمية، والحاكمية من الأسباب المكفرة نعم، ولكن بفهمهم الخاطئ لم يبق كبير ولا صغير ولا رجل ولا امرأة إلا دخل في دائرة التكفير، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين من يوالي ويتابع ومن يكره ومن ينكر، مبينا من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، لكن من رضي وتابع لا برئ ولا سلم. ونحن نشهدك يا رب في عليائك أننا نكره وأننا ننكر، مع أن قضية الحكم بما أنزل الله ليست موجودة الآن على ظهر البسيطة، لكننا نكره وننكر ونعمل قدر وسعنا أن نكون من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي تعمل على تحكيم شرع الله وعودة الخلافة في أرض الله. ومن ثم حتى قضية الحاكمية التي كانت يمكن أن تحسب لهم صارت تحسب عليهم لفهمهم الخاطئ، وانتقلوا منها إلى قضية الإصرار على المعصية، فكل مرتكب للكبيرة وكل مصر على المعصية ولو كانت صغيرة هو كافر خارج عن الإسلام والعياذ بالله. ومن هذه الثلاثة الحد الأدنى للإسلام والحاكمية وقضية الإصرار على المعصية إلى ثلاثة أخرى ترتبط بأمور تشريعية: الحجيات، من خرج عن الكتاب والسنة فقال بالإجماع أو قال بالقياس أو تبع المذاهب الأربعة المتبوعة فهو عندهم كافر، ثم قالوا بعدم العذر بالجهل، فكل من جهل حكما ووقع فيما يخالفه فهو كافر. وهذه لا تزال في الأفكار التكفيرية المنتشرة، ليست على مستوى التكفيريين أو جماعة التكفير والهجرة فقط، بل عمت الكثير من أبناء الصحوة عدم العذر بالجهل، وزاد التكفيريون عليها عدم العذر بالإكراه، وعدم العذر بالخطأ، وعدم العذر بالتأويل. ثم رأوا في جانب آخر من مبادئهم أن كل دول الإسلام كافرة، وأننا نعيش في دار كفر وفي دار حرب، وليس ثمة على ظهر الأرض دار إسلام ولا دار أمان. ثم زعموا أن كل المساجد عبارة عن معابد جاهلية ينبغي اعتزالها، وأن دور التعليم ما هو إلا أمر جاهلي ينبغي محاربته، وكذا وكذا، وأنه بما أن هذه المجتمعات كافرة فينبغي أن نهاجر منها. إلى أين؟ حيث لا دار إسلام على ظهر الأرض. قالوا إلى الكهوف وإلى الجبال. ومن ثم فمصطلح التكفير والهجرة هو مصطلح في منتهى الدقة يرتبط بهذه القضية وبتلك الفرقة. أعدم شكري مصطفى في قضية أدرج إليها، لا أقول لفقت له، ينبغي أن أكون دقيقا، حيث يسر رجالات أمن الدولة لعدد من شباب التكفير أن يقتلوا الأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبي من خيرة الأساتذة، وكان وزير الأوقاف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعن طريق هذا الأمر بدأت القضية، قضية تنظيم التكفير، وفي 77 صدرت الأحكام بإعدام 5 على رأسهم شكري مصطفى، والباقي بأحكام متفاوتة من المؤبد إلى 5 سنوات. في الوقت الذي كان السادات بدأ معاهدة كامب ديفيد وفيما يسمى بمعاهدة السلام، واليهود قالوا ما كنا نريد التكفيريين، إنما نريد أبناء الصحوة الراشدة. ولذلك أتم السادات مسيرته بقرار التحفظ لشهر 9 عام 81، حين اعتقل قيادات العمل الإسلامي في مصر، مما ترتب عليه اغتياله في شهر أكتوبر. ومضى المسلسل الذي أريده من على هذا المنبر، أن أقول احذروا على أنفسكم وعلى صحوتكم من الأفكار التكفيرية، احذروا من خوارج العصر. نعم، هذه نظرة سريعة حول الأفكار التكفيرية كيف بدأت في العصر الحديث، ثم هي لم تقف عند هذا الحد، حتى خرجت فينا جماعة تدعى بالدولة، الدولة الإسلامية في الشام والعراق. ملخصها كلمة، أو نحتها في كلمة: داعش، فكرة تكفيرية أخرى كفكرة التكفيريين في مصر، لكن هذه كانت في الشام والعراق ولا تزال قائمة، وخطورتها تختلف كثيرا عن الفكرة التكفيرية المصرية، حيث الأفكار التكفيرية في مصر لم تخرج عن حدود الكلام النظري، فلان كافر والدولة كافرة وهذا كفر وما إلى ذلك، لكن ما كان فيها سلاح، ما كان فيها قتل ولا قتال. الدواعش يمتلكون السلاح والدواعش يمولون من الخارج، فماذا عن الدواعش؟ سؤال أجيب عليه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، ما الدواعش إلا فكرة وليدة عن التكفيريين، لكن تكاد تتقلص في قضيتين كلاهما حق: قضية الحاكمية وقضية الولاء والبراء. وأنا أؤمن بأن عدم الحكم بما أنزل الله بالطريقة التي هي موجودة الآن لاستبدال والاستحلال كفر وردة عن دين الله. وأؤمن بأن الولاء لليهود والنصارى ولعموم الكافرين كفر وردة عن دين الله، لكن المسائل فيها تفصيل وفيها تفرقة بين النوع والمعين. أهل السنة يفرقون بين تكفير العموم وتكفير المعين، بين تكفير النوع والتكفير المخصص. نعم، هذه من قواعد أهل السنة الثابتة. عند الدواعش استغلوا قضية الحاكمية وقضية الولاء والبراء بصورة خاطئة. سيرة شباب مصر خرجوا إلى الجهاد في سوريا، سيما في أيام الثورة، وكانت الأمور متاحة ومباحة. وعلى مدى السنة التي حكم فيها رئيسنا مرسي عليه سحائب الرحمة والرضوان، وخيرة شباب مصر يتدفقون إلى الجهاد السوري. استشهد منهم من استشهد، نحسبهم عند الله شهداء، وبقي من بقي كانوا من خيرة الشباب. ينطبق عليهم قول ربنا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فابتلعتهم الدولة، الدولة الإسلامية داعش، ودخلوا في الدولة وبايعوا نظرا لمدى خطورة الناحية الإعلامية. هذه الناحية الإعلامية الجبارة التي استطاع الدواعش أن يستخدموها لجذب آلاف الناس إليهم، كلام عن الشريعة وعن الدين وأمور تحولت إلى جوانب عملية وليست نظرية، تجعل العلماء فضلا عن الشباب ينطوون تحت تلك الراية. لكن الواقع كان مرا، لكن الواقع كان بخلاف الدعاية والإعلام. والشيء الذي لا يعرفه الكثيرون أن كثيرا من القيادات كانوا موالين لأعداء الإسلام. أنا أبرئ ساحة الشباب الذين يمكن أن يقال عنهم غرر بهم، ما يعرفون أن قياداتهم يعملون لحساب أعداء الإسلام. ولا أزعم من على هذا المكان الذي ينبغي أن أتقي الله في كل كلمة وفي كل حرف أقوله أن جميع القيادات، ولكن هناك قيادات داعشية كانت تعمل أعداء الإسلام، ومن ثم وقعت الفرقة والشقة في صفوف المقاتلين داخل الثورة السورية. وأما الشباب الذين علموا قضية الولاء والبراء وقضية الحاكمية، يأتيهم الشباب من مصر مثلا يقول له: أنت أيدت مرسي؟ يقول: نعم أنا أيدت مرسي. إذن أنت تؤمن بالديمقراطية؟ إذن أنت توالي أعداء الإسلام؟ من أعداء الإسلام؟ هو يقول: ما دام مرسي جاء عن طريق الديمقراطية يكون كافرا، وأنت إذا انتخبته تكون كافرا. فيكفرون الشباب الذين جاءوا للجهاد معهم، يمتلك السلاح، بعد التكفير يكون التفجير، يكون التقتيل. نعم، كانوا بعد تكفيرهم يقتلونهم، وحدث هذا وتكرر. كما أنه في ظل هذه الخلافات الفكرية وقع القتال بين فصائل المجاهدين تاركين روسيا وتاركين إيران الشيعة الرافضية وتاركين النظام الكافر قولا واحدا، بل النصيرية في ميزان من اليهود والنصارى، تركوا هؤلاء وتفرقوا أنفسهم، يقاتل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم. والسر في ذلك أفكار تكفيرية قضت على الثورة السورية ويمكن أن تقضي على الأمة الإسلامية. لذا في ظل تطهير الصف المسلم أقول لكم: احذروا الأفكار التكفيرية، احذروا خوارج العصر، احذروا التكفيريين في مصر، واحذروا الدواعش في الشام والعراق. وحتى يكون الأمر فيه لغة موازنة أقول لكم: كما ينبغي أن نحذر الأفكار الخارجية، ينبغي أن نحذر فكر الإرجاء الذي هو الآخر، فرق الأمة ومزقها. وأعني بفكر الإرجاء هنا من يقول لك: لا تكفر أحدا، لا تكفر أحدا، فيكون الأمر ما بين إفراط وتفريط، تشدد وتغير. لا، هناك من ينبغي تكفيره، ولسنا هذا مرجئة. فحاكم مثلا لا يحكم بما أنزل الله، وكل أقواله وكل أفعاله تقول إنه عدو لله ورسوله، ما لم تكفره كنت أنت الكافر. خطورة الأمر أنه لا يجوز أن نحكم على مؤمن بكفر ولا لكافر بإيمان. فكما لا يجوز أن تحكم على مؤمن بأنه كافر، وإن فعلت فالأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع إليه، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فكذلك لا ينبغي أن تحكم على أن تحكم لكافر بإيمان. وإن الأمر في مجتمعاتنا تعدى الكفر المختلف عليه إلى الكفر المجمع عليه، فعلماؤنا علماء الشاشات الذين يخرجون في البرامج الإعلامية صاروا يحكمون لليهود بأنهم مؤمنون وللنصارى بأنهم مؤمنون. كيف وهذا أمر مجمع على كفرهم؟ فهذا نوع من الإرجاء في العصر الحديث. وكذلك إذا قيل لك: ما تقول في هذا التطبيع الموجود الآن الذي هو ولاء لليهود، وهذه الذلة وهذه المهانة والتبعية الحقيرة من حكام المسلمين ومن يواليهم؟ أقول: إن الولاء لليهود والنصارى كفر صراح بواح. قاله الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قلت في خطبة سبقت خصصتها لقضية الولاء والبراء: إذا قال الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كيف أتجاوز قدري وأقول لا ليس منهم، إنما هو أخونا مؤمن وهو مسلم؟ لا والله، قال الله فإنه منهم، انتهت القضية. فلا قول لفلان ولا لفلان. فإن وجد من يقول خلاف هذا فيكون كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عباد الله، القضية واسعة والأمر جد خطير، لكنه التذكير للتفسير. عباد الله، الحذر الحذر من الأفكار التكفيرية من خوارج العصر، التكفيريين في مصر، الدواعش في الشام والعراق، ومن على شاكلتهم. أقول هذا في ظل تطهير الصف المسلم، رجاء أن نكون من أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهي الأمل الباقي لهذه الأمة، الأمل الباقي لهذه الأمة. قد يكونون طائفة في عددكم، نعم عددكم هذا نراه في الجمعة ولا نراه في الجماعات، وإن الذي فرض علينا الجمعة فرض علينا الجماعات، وأنا أوقن بأن المسلمين في هذا المجمع السكني لو نزلوا يصلون ما يتسع لهم الميدان، لا الجامع ولا المصلى، ولكن إلهنا وخلقنا هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهرا لك بين يديك، فعاملنا يا رب بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا. اللهم وحد صفنا وارفع رايتنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم ارحم عبادك المستضعفين وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أعنته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا اغفر الذنوب واستر العيوب يا علام الغيوب، فرج الكروب، ارحم إن لم ترحم فمن يرحم، واغفر إن لم تغفر فمن يغفر، واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أدخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.